بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم إلى هذه النشرة ونبدأها بالعناوين. حمص تعود إلى أهلها وتكشف عن مخلفات مسلحيها. المعارضة السورية تستنجد مجددا بتل أبيب. صندوق النقد الدولي أنقذوا لبنان. قادة المحاور لدى الجيش، فهل من تسوية؟ هدوء في سجن رومي بعد ليلة صاخبة. أهلا بكم. الحياة تعود إلى حمص مع أهلها بعد استعادتها هويتها. قلب سوريا وأكبر محافظاتها سجلت أكبر انتصار استراتيجي للجيش السوري بطرد المسلحين وأحلامهم من مدينة سموها يوما عاصمة الثورة. استسلم المسلحون أو سلموا بالأمر الواقع، ولم يسلم بعض مشغليهم وتجار المنابر. وما أخفاه تزييف الأيام كشفته الوقائع، ولم يعد لدى المسلحين وسياسيهم حرج من إعلان الرهان على الكيان العبري. كمال اللبواني اسم ونموذج لنهج حكم مسمى الثورة في سوريا لسنوات. عضو ما يسمى بالهيئة السياسية في الائتلاف السوري المعارض طالب تل أبيب التدخل، وبعد تقديمه الجولان على طريق التحالف مع الإسرائيليين حدد لهم الخطوة الأولى التي يجب القيام بها، وهي إنشاء منطقة عازلة. كلام اللبواني ليس معزولا عما نشرته الصحف العبرية. لقاء جمع رئيس حزب العمل يتسحاك هرتزوك مع قادة في المعارضة السورية في برلين. لقاء قالت يدعوت أحرنوت إنه ليس الأول، وتقول الوقائع إنه لن يكون الأخير إذا ما قرنت حاجة التنسيق مع الإسرائيلي بواقع الميدان السوري. في لبنان واقع فرضه الحال السوري، فرفع الصوت صندوق النقد الدولي على الأسرة الدولية مساعدة لبنان، لأن أزمة سوريا جعلت ربع سكانه من اللاجئين ووضعته أمام تحديات أمنية واجتماعية وسياسية. والسؤال للمعنيين من السياسيين: أين الوعود ومقررات المؤتمرات الدولية التي تعهدت مساعدة الحكومة اللبنانية؟ من حمص التي شهدت طوفانا بشريا مع عودة أهلها إليها نبدأ.
نحن هنا في الساعة الجديدة لحمص، هذه الرمز، رمز حمص. طبعا هذه الساعة الحقيقية وليس المجسم الذي كان يحكى عنه في الإعلام أنه سوف يصور على أنه تم إسقاط نظام أو ما شابه. الإعلام السوري يعني في زوايا المكان.
نفضت حمص القديمة غبار 3 سنوات من المعارك، وأثبت أهلها أن إرادة الحياة تبقى الأقوى. الأمن والأمان عادا إلى أحياء المدينة التي غصت بالمواطنين كافة، جاءوا من كل حدب وصوب لتفقد أحوال مدينتهم ومنازلهم التي استحال معظمها ركاما بفعل المعارك.
ونحن كتير كتير مبسوطين وراح نزن من فرحنا، مو من شان اغراضنا ومو من شان بيوتنا ومو من شان شيء، بس من شان عودة الامن والامان لوطننا.
لم تستطع سنوات الحرب في مدينة حمص ان تمحو من ذاكرة الاطفال اماكن اللهو وتسلبهم العابهم. وفي المقلب الاخر اظهرت مشاهد خاصة للمنار المسلحين يخرجون من المدينة التي سموها يوما عاصمة ثورتهم. يخرجون وهم يجرون أذيال الخيبة، فبعدما أطلقوا شعار الموت ولا المذلة خلال 3 سنوات من المواجهات، يخرجون ليسلموا أسلحتهم الواحدة تلو الآخر، واصطفوا في طوابير طويلة قبل أن تنقلهم سيارات الأمم المتحدة تنفيذا للاتفاق الذي جرى بين السلطات السورية والجماعة المسلحة. نصر جديد يسطره الجيش في سوريا يتكامل مع إنجازاته العسكرية في غير محافظة ومدينة، وذلك على مسافة زمنية قصيرة من استحقاق انتخابات الرئاسة التي سترسم ملامح البلاد لسنوات قادمة.
ومعنا من حمص مراسلنا سومر حاتم. سومر يعطيك العافية.
يعطيك العافية محمد.
يعني بعدما شهدنا هذه العودة للأهالي، كيف يعني باتوا أو سيبيتون ليلتهم الأولى في حمص؟
نعم، يعني هناك من بقي منذ الأمس في بيته على الرغم من أن الوضع يعني ليس يعني مقبولا إن صح التعبير للبقاء، لكنه هو الحنين إلى هذه الأحياء، هذه الزوايا، إلى كل ركن من هذه المنطقة. مع ساعات المساء يعني بدأ الخروج، يعني خرج العديد من أو معظم الأهالي، يعني بين لحظة وأخرى أيضا يخرج بعض المواطنين الذين بقيوا في الداخل. يعني مع تقدم ساعة الليل بطبيعة الحال، الليلة الأولى ليلة الحرية كانت ليلة الأمس، اليوم ليلة تثبيت هذه الحرية. هناك لافتات يعني وزعت في حمص، سطعت شمس الحرية في حمص الأبية، يعني هذه العبارات تتكرر هنا في هذه المدينة التي كانت جريحة، والتي خصيصا في الأشهر الماضية عندما كان يقترب الجيش السوري من حسم هذه المعركة في هذه المنطقة، كانت يعني تستهدف بعض الأحياء بتفجيرات انتحارية إرهابية أسقطت خلالها عشرات الشهداء لمن لم يكن يريد لجراح حمص أن تشفى. لكن إصرار الدولة السورية والجيش السوري على إنهاء هذه المحنة في حمص كما كل البلاد أدى إلى هذا التفاهم الذي أفضى إلى هزيمة نكراء للمسلحين، بالإضافة إلى انتصار كبير للشعب السوري في هذه المنطقة الذي هو ثبت هذا الإنجاز بتعداده وبطوفانه البشري كما ذكر في مقدمة النشرة. وبالتالي حمص فعلا تعود إلى أهلها، حمص تعود إلى الدولة السورية، الدولة السورية التي شهدناها بمؤسساتها وبكل ما يمكن من يكون مقومات دولة من شعبها بكل أركان هذه زوايا هذا المكان، كانت يأتون من كل أنحاء حمص ومن غير حمص، وما زال هناك العديد من المواطنين يخرجون كما ذكرت بين حين وآخر. الجيش السوري قوة حفظ النظام تنتشر في كل الأركان المكان لاستكمال ما بدأوه منذ يوم أمس. أيضا في الغد هناك يوم حافل بعمليات الصيانة والإصلاح والتقدم بهذه العمليات الصيانة والإصلاح، ربما قد يعني تتكشف أيضا أمور جديدة ناحية أيضا ما يقوم به الجيش السوري من استكشاف تكتيكات هنا ومراكز قيادات المسلحين، إضافة إلى استكمال العمل الخدمي وهو يعني السمة الرئيسية التي تميز يوم حمص تماما منذ صباح هذا اليوم. يعني
شكرا سمر، مع الإشارة لأنك كنت قد أعددت تقريرا عن الأنفاق التي اكتشفها الجيش السوري، نشاهدها في هذا التقرير مشاهدينا.
دخل المسلحون في نفق مجهول بعد أن كشفت أساليبهم القتالية المختلفة في الأحياء القديمة لحمص إثر انسحابهم منها. جسور بين الأبنية ودشم وتحصينات وشبكة من الأنفاق ربطت محاور القتال بعضها ببعض.
هذا نفق رئيسي بربط طريق حماة، بربط بناء ابن سينا على بناء الوليد، بتحولوا من جبهة الخالدية هون لجبهة جورج الشياح، وكانوا يستخدموا بالنفق في طلائيات يستخدموا فيها سلاح القنص على النقاط اللي قلنا، بس مع ذلك كله فشل. هذا معهم كان في عندنا متابعة جيدة ورصد دقيق لهذا الموضوع.
مئات الأنفاق قام المسلحون بحفرها بين الأحياء القديمة. هذا النفق يربط حي الحميدية بجرة الشياح، كان المسلحون يتقدمون ويخرجون منه، يقومون بهجمات على حواجز الجيش السوري ومن ثم يعودون عبره، كما كانوا يقومون بنقل السلاح والعتاد. حبال علقت للاستدلال على الطريق وفتوحات لأماكن القنص. هذه الفتوحات التي قام المسلحون بإنشائها هي فتوحات كان يجلس فيها قناصة، حيث يقومون بإبعاد هذا الغطاء ومن ثم إجراء عملية قنص على حواجز الجيش السوري أو على المرة من المدنيين، ومن ثم يقومون بإغلاق هذا المنفذ، وبهذه الطريقة يصعب على الجيش تحديد مكان القناص.
المطبخ وغرف النوم، وعلى الجدران عناوين جبهتهم التي سقطت.
بعض الضغوطات والعمليات النوعية اللي قام فيها الجيش السوري بحمص القديم هون، والتأثير الكبير اللي أثرناه على المجموعات المسلحة من ناحية النفسية والناحية المعنوية، والحصار اللي صرنا فترة كبيرة فيرضون عليه بالقوة، حاولنا من خلال عن وجود هالمصالحة هيدي انه نحسن ناخذ اكبر قدر ممكن من المكاسب اللي بتيجي علينا من الناحية الإيجابية.
منافذ عمودية بين طبقات الأبنية وأخرى أفقية للتنقل، طرق سخرت للمسلحين البقاء كل هذه المدة للحد من تقدم الجيش الذي كان يستنزفهم. وفي الختام تجمع للمسلحين في الساحة التي كانت خط التماس الرئيسي، وتدافع نحو الحافلات التي حملتهم مع أذيال هزيمتهم. سومر حاتم، قناة المنار، حمص القديمة.
وفي ريف حلب شكلت عملية إدخال المساعدات إلى مدينتي نبل والزهراء إنجازا بعد أن منعتها الجماعات المسلحة أكثر من مرة.
محاولات إدخال المساعدات لم تكن سهلة. قافلة المعونات الإغاثية والتي تضم 12 شاحنة وصلت أخيرا إلى مدينتي نبل والزهراء المحاصرتين من قبل المجموعات المسلحة بريف حلب منذ ما يزيد عن عام ونصف العام، وذلك بعد محاولات عدة للأمم المتحدة بدعم من الحكومة السورية. ومنعت الجماعات المسلحة إدخال المساعدات أكثر من مرة لأسباب عدة، أهمها تعداد هذه المجموعات وصعوبة التفاوض معها.
المجموعات متعددة وعديدة، وبعضها وصلوا لاتفاق ووافق عليه وبعضها لا، وده معناه ان احنا محتاجين نتفاوض اكتر ونتناقش معهم اكتر، وحنحاول تاني وحنوصل لنبل وزهراء.
ممثلو منظمات الامم المتحدة اكدوا ان المساعدات لن تكون الاولى على ان تعتبر محفزا لزيارات اخرى.
هي استمرار للعديد من الزيارات، ونتمنى أن هذه الزيارة تكون عامل محفز لجميع الأطراف الموجودة. المواد اللي تم إيصالها اليوم كانت تحويق الأكل، المواد الغذائية، المواد الغير غذائية، كل المساعدات إن شاء الله تستمر في المستقبل.
مع وصول المساعدات الإنسانية إلى المدينتين، طالب أهالي نبل والزهراء بإطلاق المخطوفين من نساء وأطفال وفتح ممرات إنسانية لنقل المرضى وإعادة الخدمات إلى المدينتين قبل وصول أي مساعدات إغاثية.
نطالب بفك المخطوفين من نسائنا وأطفالنا أولا وقبل وصول أي سلة غذاء، وفك الحصار الجائر. نطالب بفتح ممرات إنسانية لنقل المرضى وإيصال المؤن للمدنيين، كما نطالب بإيصال الخدمات وخاصة الكهرباء والمياه وإجراء الامتحانات للشهادتين الثانوية والإعدادية.
طبعا نحن بنشكر الحكومة السورية ومنظمة الأمم المتحدة التي قامت بدور قوي وجيد لإجبار المسلحين على إدخال المساعدات إلى مدينتين نبل والزهراء.
ويبقى ملف المخطوفين من نساء وأطفال وعسكريين من مدينتين نبل والزهراء مجهولا ومرتبطا بنص الاتفاق بين الحكومة السورية والجماعة المسلحة. حسام العلي، قناة المنار، حلب.
انتخابيا، أعلنت المحكمة الدستورية العليا في سوريا الأسماء النهائية للمرشحين المقبولة طلباتهم لمنصب رئاسة الجمهورية، وذلك بعد أن نظرت في طلبات التظلم الواردة إليها من المرشحين الذين رفضت طلباتهم.
تعلن المحكمة الدستورية العليا القائمة النهائية لأسماء المرشحين لمنصب رئاسة الجمهورية وفق قيد طلبهم في سجل المحكمة، وهم 1- ماهر عبد الحفيظ الحجار، 2- حسان عبد الله النوري، 3- بشار حافظ الأسد. يعد هذا الإعلان بمثابة إشعار للسادة المرشحين للبدء بحملتهم الانتخابية اعتبارا من صباح يوم الأحد الواقع في 11/5/2014.
حذر صندوق النقد الدولي من تداعيات أزمة النازحين السوريين إلى لبنان أمنيا واقتصاديا، ودعوات أممية لإقامة مخيمات للنازحين على الأراضي اللبنانية.
قضية النازحين السوريين إلى لبنان مجددا في المحافل الدولية، ناقوس خطر جديد دقه هذه المرة صندوق النقد الدولي. يجب على الأسرة الدولية أن تساعد لبنان لأن ربع سكانه من اللاجئين السوريين، مقطع من بيان صدر في ختام زيارة قامت بها بعثة من الصندوق الدولي لبيروت. البيان يحذر من تداعيات أمنية واقتصادية وخدماتية بات يعاني منها لبنان، إضافة إلى بطالة باتت تطاول حوالي 20% من قواه العاملة. وأسف الصندوق لأن يكون المؤمن من حاجات لبنان لهذا العام والمقدرة ب 1.9 مليار دولار 14% فقط. وسائل إعلامية كشفت عن نقاش دائر بين الحكومة اللبنانية والأمم المتحدة بشأن إقامة مخيمات للنازحين السوريين، وفيما كان الاختلاف على مكان هذه المخيمات داخل لبنان أم داخل سوريا، أشارت مصادر أخرى أن قبول الجانب اللبناني بالخطوة سيعبد طريق المساعدات إليه بالمزيد منها، وسيضمن سلامة النازحين وتأمين خدماتهم. أولى خطوات الحكومة اللبنانية للحد من حركة النزوح على الحدود مع سوريا تمثل بقرار منع اللاجئين الفلسطينيين في سوريا من الدخول إلى لبنان عبر الموانئ البرية والبحرية، قرار كان محط اعتراض ورفض من قبل نازحي مخيم اليرموك أكبر مخيم للفلسطينيين في سوريا، وخلال اعتصام مفتوح نفذوه أمام مكتب مدير خدمات الأونروا في مخيم البداوي شمالي لبنان، استنكر المعتصمون تمييز الحكومة اللبنانية بين اللاجئ السوري واللاجئ الفلسطيني، وطالبوا الأونروا ومنظمات حقوق الإنسان بتحمل مسؤولياتها تجاه الفلسطينيين ووضع خطة طوارئ لإغاثة نازحيهم من سوريا.
المكتبة المتنقلة في الهرمل بعد الفاصل. أهلا بكم. دعا كمال اللبواني عضو الهيئة السياسية في الائتلاف السوري المعارض في وقت إلى تدخل إسرائيلي في الأزمة السورية، في وقت كشفت صحيفة يدعوت أحرنوت عن لقاء ليس الأول من نوعه بين رئيس حزب العمل الإسرائيلي وما وصفتهم بقادة معارضة سورية.
نحن عم نقول لهم بعد 40 سنة من الفشل ومن الهزائم المتكررة، عم نقول لهم اوكي احنا سنلغي الخيار العسكري بالتعامل معكم وسنطبع العلاقات.
الغزل المتبادل مع الكيان الاسرائيلي بات لازمة شبه يومية لقادة وساسة الجماعات المسلحة في سوريا الذين باتوا اليوم يطالبون بالتطبيع مع هذا الكيان. تضييق الخناق على هذه الجماعات على امتداد الأراضي السورية استدعت خروج عضو ما يسمى بالهيئة السياسية في الائتلاف المعارض كمال اللبواني ليستجدي تدخلا إسرائيليا ويدعو إلى التحالف معها من أجل إلحاق الهزيمة بالنظام، بعدما دعا في السابق إلى التنازل عن أرض الجولان مقابل مساهمة إسرائيل في إسقاط بشار الأسد. وفي مقال جديد له نشره موقع ديلي بيست الأمريكي قال اللبواني: في الماضي كانت إسرائيل تلام على كل شيء، لكن إسرائيل لم تعد عدونا، مشيرا إلى اقتراحه مؤخرا الطلب من إسرائيل مساعدة المعارضة السورية، معتبرا أن الخطوة الأولى التي يجب القيام بها هي إنشاء منطقة عازلة. استجداء اللبواني عكسته صحيفة يدعوت أحرنوت التي أشارت إلى لقاء عقد في برلين بين رئيس حزب العمل الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ ومن وصفتهم بقادة معارضة سوريين. الصحيفة أكدت أن هذا اللقاء ليس الأول من نوعه، بل إن التواصل مستمر مع هؤلاء المعارضين منذ سنوات. الصحيفة أضافت أن خسارة المعارضة لحمص كان حاضرا بقوة خلال اللقاء، فشدد هرزوك أمام الحاضرين على ضرورة عدم التزام الصمت حيال ما يفعله المحور الآخر في سوريا وما يعنيه من زعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط بحسب زعمه.
بعد تسليم عدد من قادة محاور باب التبان والمسلحين أنفسهم للسلطات اللبنانية تتجه الأنظار إلى كيفية تعاطي القضاء العسكري مع هذا الملف.
أشهر قادة محاور باب التباني زياد علوكي وسعد المصري وعدد من رؤساء المجموعات المسلحة وعناصرها في باب التباني سلموا أنفسهم للسلطات اللبنانية، خطوة تستدعي سؤال: لماذا؟
هؤلاء تعرضوا إلى ضغط كبير جدا على مستويين. المستوى الأول هو الجدية في تعقب من قبل الجيش اللبناني وكل الأجهزة الأمنية. الأمر الثاني هو التخوف اللي أشاعوا بمحيطهم في المكان اللي كانوا موجودين فيه من إمكانية حصول أي مشكلة أو إشكال أو تصادم بينهم وبين الجيش اللبناني.
المهدد والمتوعد للجيش ومطلق الرصاص عليه وقاتل عسكريه، كيف يمكن أن يركن بسهولة للأمر الواقع؟
تزامن هذا الأمر مع اتصالات تطمينية من بعض القيادات بأنه يعني ليس من لكم من مصلحة بأن تبقوا مطاردين. كان في إصرار عليهم بأنه إذا سلمتوا أنفسكم اليوم فبالتالي ممكن يكون في أسباب تخفيفية لأنه أنتم بادرتوا إلى تسليم أنفسكم.
الجيش تقول مصادره لم يعطي أي ضمانات أو يقم بأي تسوية، تسلم المطلوبين وسلمهم إلى القضاء العسكري. إذن بعيدا عن كل ما يقال من ضمانات ووعود بأسباب تخفيفية، أصبحت الكرة الآن في ملعب القضاء العسكري وتحديدا في يد مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر وقاضي التحقيق العسكري الذي سيتسلم هذا الملف. والكلمة الفصل هي لهذا القضاء، فهل سيركن لضغوط قد تمارس أم سينتصر لدماء العسكريين؟ أما الجواب فقد يكون خيطا يربط القضاء بالعدل أو بالأحرى بوزارة العدل.
عاد الهدوء إلى سجن رومي المركزي بعد حركة احتجاج وتمرد شهدها ليلة أمس.
هذا رصاص، هذا رصاص، هاك هاك هذا رصاص الحياة.
سجن رومي مجددا في دائرة الاحتجاج والتمرد.
اسمعوا،
منتصف ليل الجمعة السبت كان موعد تحرك السجناء. هذه المرة لم يكن الدافع مطلبيا كما جرت العادة، بل اعتراض على ما اعتبره نزلاء مبنى المحكومين إجراءات أمنية مستحدثة وصفوها بالظالمة. السجناء المحتجون كسروا النوافذ والأبواب الموصلة إلى بقية المباني، كما أضرموا النيران في فرشهم وبعض ثيابهم. دائرة الشغب اتسعت مع تقدم ساعات الليل، تمكن خلالها السجناء من السيطرة بالكامل على المبنى واحتجاز عنصرين من قوى الأمن الداخلي. شعبة العلاقات العامة في قوى الأمن أصدرت بيانا أكدت فيه أنه عند نحو الساعة 10:30 من تاريخ 9 أيار قام عدد من سجناء مبنى المحكومين في السجن المركزي في رومي بأعمال شغب، فعامدوا إلى افتعال الحرائق وخلع وتكسير بعض الأبواب الداخلية احتجاجا على التفتيشات الفجائية والإجراءات الأمنية التي تنفذها العناصر المولجة بحراسة السجن، الأمر الذي استدعى تدخل قوة من قوى الأمن الداخلي لفرض الأمن والنظام، حيث تمكنت من إعادة الهدوء إلى السجن بعيد منتصف الليل. وختم بيان قوى الأمن مشيرا إلى أن التحقيقات جارية بإشراف القضاء المختص لمعاقبة المشاغبين. هذا في البيان، أما ما كشفه صباح الليل الطويل من الكر والفر بين السجناء والقوى الأمنية فهو التفاوض ثم الاتفاق على تأجيل تطبيق الإجراءات الأمنية داخل المبنى مقابل تحرير عنصري الدرك المحتجزين لدى السجناء.
مطلبيا اعتصم الأساتذة المتعاقدون في التعليم الثانوي الرسمي أمام وزارة التربية احتجاجا على إجحافهم في خلاصة المشروع الجديد لسلسلة الرتب والرواتب.
منذ الإعلان عن الخلاصة الجديدة لسلسلة الرتب والرواتب والتي قدمتها اللجنة النيابية برئاسة النائب جورج عدوان، وصرخات المعنيين من مختلف الطبقات العاملة تواصل ارتفاعها، وجديد المعترضين اللجنة المركزية للمتعاقدين في التعليم الثانوي التي نفذت اعتصاما أمام وزارة التربية احتجاجا على ما أسمته الإجحاف الممارس بحقها.
لجنة النائب عدوان كان في في فيها عدوان أساسي وواضح وصارخ لحق المتعاقد برفع أجر الساعة. نحن ندعو دولة الرئيس بري بصفة رئيس مجلس النواب إلى فك أسر هالبلد هذا القاتل مادة 12 وإلغاءه فورا. معالي وزير التربية، نحن صرنا طالبين منك أكثر من موعد ولحد الآن لا توجد أذان صاغية لاستقبالنا، مع أنه المطلب هو مطلب ليس خاص، هو مطلب عام.
وإلى هيئة التنسيق أيضا كلمة من المتعاقدين.
رسالتنا لإخوتنا بهيئة التنسيق أنه نحن اللي نحن ضحينا واللي لازلنا بالإضرابات اللي نحن عم ندفع ثمنها، أنه تكون أيضا مطالبنا موجودة على لائحة مطالبكم.
المعتصمون أكدوا أن أي صيغة لمشروع السلسلة لن تكون على حساب ما يزيد عن 4000 متعاقد.
رعى وزير الثقافة ريمون عريجي حفل افتتاح فعاليات الأسبوع الوطني للمطالعة وأنشطة المكتبة المتنقلة في الهرمل بحضور وزير الصناعة حسين الحاج حسن ونواب المنطقة.
برعاية وزير الثقافة ريمون عريجي، نظم المركز الثقافي في بلدية الهرمل حفل افتتاح فعاليات الأسبوع الوطني للمطالعة وأنشطة المكتبة المتنقلة وذلك في باحة سرايا الهرمن الحكومي بحضور وزير الصناعة حسين الحاج حسن، النواب الوليد سكري، عادل مقداد ونوار الساحلي، وفعاليات رسمية وبلدية ودينية وتربوية وحشد من الأهالي. فقرة إنشادية لطلاب متوسطة الهرمن الثالثة الرسمية قدم بعدها مدير المركز الثقافي لبلدية الهرمن عبدالله ناصر الدين الحفل.
أياتموها أدابا وفسحة علم ومعرفة وثقافة، سلاحا بين أيدي جيل الطالع لتحقيق طموحاته بمستقبل زاهر وتعميق وعيه بمسؤولياته الوطنية لدرء الأخطار التي تحيط بنا.
إذا كان المراد من تمويل السلسلة إضافة التذاء وبالتالي إضافة ضرائب على الناس أجمعين، حكما هذا المشروع لم ينجح. وإذا كان المراد تخفيض السلسلة وعدم إعطاء أصحاب الحق حقوقهم، فأيضا هذا الموضوع سيناقش بكل تفاصيله لهذا الأربعاء إن شاء الله.
شهداء قناة المنار حمزة وحليم ومحمد كانوا حاضرين في الحفل، حيث وضعت أكاليل من الزهر تحية لهم ولشهداء التفجيرات الإرهابية التي استهدفت الهرمل. ثم جال الجميع في المكتبة المتنقلة والمعرض الفني واطلعوا على مشاركات المدارس والثانويات والمهنيات والمعاهد من أنشطة متنوعة كالرسم والخط والنحت والموسيقى. واختتمت الجولة بزيارة لبلدية الهرمل والمركز الثقافي التابع لها. من الهرمل غسان قانصو، قناة المنار.
وزير الأشغال العامة والنقل غازي زعيتر تفقد الأضرار التي خلفتها السيول في البقاع الشمالي، وبعد جولته برفقة رؤساء البلديات وفعاليات المنطقة على أماكن جريان السيول، قال وزير الأشغال إن مجلس الوزراء لم يتخذ حتى الآن قرارا بتعويض الأضرار عن السيول التي حصلت، كما تداول الموجودون سبل مواجهة هذه الظاهرة التي تتعرض لها منطقة البقاع الشمالي.
نحن من واجبنا كوزارة أشغال أنه اليوم نقوم بما يمليه علينا من ناحية الفنية، وطبعا أنا اليوم ما بدي أوعد وعود كثيرة. بالأمس عرضت الموضوع على مجلس الوزراء، فخامة الرئيس، دولة الرئيس، بصراحة بدي أقولها كمان بالفم الملآن، ما اتخذ قرار بهالموضوع، رح تابعه بس، ولكن كان في تجاوب منهم.
ونتابع بعد الفاصل. أهلا بكم. اعتبر رئيس المجلس السياسي في حزب الله السيد إبراهيم أمين السيد أن المعركة ضد التكفيريين هي ذاتها المعركة ضد العدو الإسرائيلي ومخططاته. وخلال حفل تأبين الشهيد حسين علي الموسوي في بلدة النبي شيط، أكد السيد أمين السيد أنه بفضل دماء الشهداء انتصرت المقاومة على كل المؤامرات التي تحاك في الدوائر الغربية من أجل استهداف الدين الإسلامي وتشويهه. عقد في بيروت لقاء تشاوري بعنوان الأمن في بيروت ودعم وتأييد الجيش اللبناني بدعوة من حركة الناصريين المستقلين المرابطون. اللقاء شدد على حق الجيش اللبناني بالقضاء على الظواهر الشاذة في العاصمة ومداهمة كل مخازن السلاح الميليشياوي الذي قد يكون سببا بإدخال بيروت في الفوضى المدمرة.
مكافحة الإرهاب على امتداد الوطن اللبناني هو مسؤولية المواطنين قبل الأجهزة الأمنية وقبل الجيش اللبناني، ولكن نحن هنا في بيروت نثمن ونقدر عاليا ما يقوم به الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية، الجيش اللبناني بقيادة العماد جون أهوجي، وما تقوم به بقية الأجهزة اللبنانية في مكافحة الإرهاب الذي يجب علينا جميعا أن نواجهه.
إن الخطة الأمنية في بيروت خطة واجبة أن تحتضن من كافة الفئات الاجتماعية، من كافة القوى السياسية، لأنها تعيد إلى هذه العاصمة إشراقها وألقها الدائم. ومن بيروت برجع بقول ما بيبلش من بيروت، بيبلش من الحدود لبنان كلها. شكرا للجيش اللبناني الحامي للبنان الداخلي، وشكرا للمقاومة الحامية من العدو الإسرائيلي دخول لبنان.
الجيش اللبناني أوقف في منطقة حنيدر عكار سيارة فان من نوع تويوتا يقودها المدعو عبد الكريم يونس، وضبط بداخلها نحو 6600 طلقة عائدة إلى أسلحة حربية خفيفة. وفي بيان لها أشارت قيادة الجيش إلى أنها سلمت الموقوف مع المضبوطات إلى المراجع المختصة. بحث رئيس الجمهورية ميشيل سليمان مع مفتي بعلبك الشيخ أيمن الرفاعي ووفد من المنطقة الوضع الأمني وموضوع اللاجئين السوريين وسبل ضبط هذين الملفين. الوفد البقاعي شكر سليمان على جهوده من أجل إنشاء طريق يربط قرية الطفيل بالداخل اللبناني. ونقل راعي أبرشية بعلبك والبقاع الشمالي المطران سمعان عطلة على رأس وفد ضم رؤساء بلديات المنطقة لسليمان ارتياحهم للخطة الأمنية التي ينفذها الجيش، كما استقبل رئيس الجمهورية وفد جمعية الصناعيين برئاسة الرئيس الجديد للجمعية فادي جميل، واطلع على عمل مرفأ بيروت من وفد مجلس إدارته واستثماره. رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جملاط استقبل وفودا شعبية وبلدية من اتحادي بلديات اقليم الخروب الشمالي والجنوبي ووفدا من بلديات قضاء رشية وحاصبية، وجدد امام زواره رفضه جعل منطقة الجي مكبا بديلا عن الناعمة، مستغربا تداول البعض في هذا الموضوع. أعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 7 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا، وتوفي 6 أشخاص في مدينتي الرياض وجدة إضافة إلى امرأة في الطائف، وترتفع بذلك حصيلة الوفيات إلى 133 شخصا من أصل 473 إصابة سجلت في المملكة منذ أيلول سبتمبر من العام 2012. وقد طلبت الوزارة تعاون 5 شركات لإنتاج الدواء لإيجاد لقاح ضد الفيروس الذي يتسبب بالتهابات في الرئتين مصحوبة بحمى وسعال وصعوبات في التنفس، كما دعت منظمة الصحة العالمية إلى عقد اجتماع طارئ نهار الثلاثاء المقبل لدراسة سبل الوقاية من هذا الفيروس. في العراق استشهد نحو 20 شخصا وأصيب العشرات في هجمات استهدفت مناطق متفرقة حسب ما أفادت مصادر أمنية وطبية. فقد استشهد 11 شخصا بينهم 8 أشخاص من عائلة واحدة في عمليات قصف استهدف بها المسلحون أحياء مدينة الفلوجة، وتزامن ذلك مع العملية الأمنية الواسعة التي أطلقتها قوات الأمن لاستعادة المدينة من تنظيم داعش. وفي الطارمية شمال بغداد استشهد 7 مواطنين بتفجير انتحاري استهدف حاجزا للتفتيش، كما أفيد عن استشهاد مواطنين في هجومين منفصلين وقعا في مدينة الموصل. في فلسطين المحتلة شنت أوساط إسرائيلية هجوما عنيفا على المبعوث الأمريكي للمفاوضات مارتن أندك بعد تحميله الحكومة الإسرائيلية جانبا من المسؤولية عن إخفاق المفاوضات مع الفلسطينيين.
بعد الحملة العنيفة التي استهدفت وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، مرحلة جديدة من المواقف الإسرائيلية هدفها هذه المرة المفوض الخاص إلى المفاوضات مارتن أندك. أوساط سياسية صهيونية شنت حملة عنيفة على المبعوث الأمريكي بعد اتهامه تل أبيب وسياستها الاستيطانية بالمسؤولية المشتركة مع الفلسطينيين عن عرقلة المفاوضات. فنقلت صحيفة يديعوت أحرنوت عن مصدر سياسي اتهامه لأندك بالنفاق، وأنه كان على علم بسياسة إسرائيل من موضوع البناء في المستوطنات، وكان ملما بكل المشاريع التي حصلت أثناء المفاوضات، وعليه أن ينظر إلى دوره في وصول المفاوضات إلى النفق المسدود، فضلا عن أن حضوره في جولات التفاوض كان له الأثر السلبي على التواصل بين الطرفين.
عليكم أن تدركوا أن البناء غير المنضبط في المستوطنات بالأخص في ظل المفاوضات لا يضر فحسب بثقة الفلسطينيين بهذه المفاوضات، إنما بالمستقبل اليهودي لإسرائيل. وإذا استمر ذلك فإنه سيقضي على فكرة إسرائيل كدولة يهودية، وهذه ستكون مأساة ذات أبعاد تاريخية.
أعتقد أن تحميل كل المسؤولية لطرف واحد أمر ساذج وغير صحيح، والجانب الأمريكي أيضا ارتكب أخطاء كبيرة جدا في غضون فترة المفاوضات، وعليه أن يفحص نفسه جيدا.
وجريا على عادة الموقف الأمريكي، حاولت مستشارة الأمن القومي الأمريكي سوزان رايس التي تزور تل أبيب التخفيف من حدة التشنج من خلال تأكيدها على تواصل العلاقات الاستراتيجية العميقة مع إسرائيل.
لقد حققنا سويا تقدما هائلا في التكنولوجيا المضادة للصواريخ، وسنواصل الأبحاث والاستثمار والتدريبات المشتركة، ونحن نؤكد التزامنا العميق بالتفوق النوعي العسكري الإسرائيلي.
كما أكدت رايس في لقاءاتها مع المسؤولين الصهاينة على التزام الولايات المتحدة بالتوصل إلى تسوية سلمية للبرنامج النووي الإيراني، مع التمسك بمسألة منع إيران من إنتاج قنبلة نووية.
أثار سحب الحكومة التونسية طرح ثقة بوزيرين اتهما بالتطبيع مع الكيان الصهيوني أثار جدلا واسعا في المجلس التأسيسي والرأي العام.
تتغير التحالفات داخل قبة المجلس التأسيسي في تونس بين الفترة والأخرى، وتنبئ ببداية تشكل ائتلافات سياسية جديدة. حركة النهضة صاحبة الأغلبية النيابية تتفق مع الحزب الجمهوري الوسطي وبعض الكتل الأخرى على إصدار بيان لوم للحكومة بعد عدم توفير الأصوات الكفيلة بسحب الثقة من وزيرة السياحة ووزير الداخلية المكلف بالأمن على خلفية دخول 61 سائحا إسرائيليا إلى تراب البلاد. عدم توفر النصاب القانوني لسحب الثقة لم تره بعض أحزاب اليسار وتيارات قومية مبررا لسحب لائحة اللوم وتعويضها ببيان مقتضب، وكل له غايته من ذلك، وانتهى الأمر بالإبقاء على الوزيرين وتوجيه بيان شديد اللهجة.
الحكومة التونسية الحالية ووزير الأمن ووزير السياحة تجاوزوا الخطوط الحمراء المتفق عليها في تونس.
تونس رغم الوضع المادي فيه عسر وصعوبة، لكن هذا لا يبرر أنه احنا نسمح لإسرائيل بالدخول لأرضنا.
أداء الوزيرين كان محل جدل حاد داخل قبة المجلس، بلغ حد التخوين والتلاسن بين النواب، وكشف بعضهم عن دخول أكثر من 150 إسرائيليا إلى تونس بعد الثورة من دون محاسبة للحكومة السابقة، وطالب النواب حكومة المهدي جمعة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء هذه الخروق القانونية والالتفات إلى التحديات الأخرى التي لا تهتم بها هذه الحكومة على حد رأيهم، كالالتزام بإجراء الانتخابات العامة قبل نهاية هذه السنة وإنقاذ اقتصاد البلاد المتدحرج.
فوق 157 حامل لجوازات سفر إسرائيلية دخلوا تونس. نتسائل علاش ما طالبناش بمساءلة السيد لطفي بن جدو، هذا هو السؤال.
وشكك بعض النواب في وطنية أعضاء حكومة جمعة ومصداقيتهم، فيما اتهم حزب نداء تونس الموصوف باحتوائه لرموز نظام المخلوع زين العابدين بن علي بعض الأحزاب بتعطيل عمل الحكومة الحالية. تتباين المواقف من أداء حكومة المهدي جمعة بعد أكثر من 100 يوم من حكمها، وتعول هذه الحكومة كثيرا على قطاع السياحة، ولكن على خلفية اللغط الحاصل بعد زيارة إسرائيليين إلى تونس يتساءل التونسيون هل ستكون نهاية هذا الموسم السياحي المنتظر كبدايته المتعثرة. عبد الخالق جباهي، قناة المنار، تونس.
شهدت مناطق في شرق أوكرانيا اشتباكات مسلحة بين موالين لروسيا وعناصر في الشرطة الأوكرانية، يأتي ذلك في وقت تستكمل فيه استعدادات تلك المناطق للاستفتاء على الانفصال عن كييف.
شرق أوكرانيا يستفتي الأحد على الاستقلال، وإذا كانت النتيجة إيجابية فإن جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين كما سمهما الموالون لروسيا ستتبعان شبه جزيرة القرم في الاستقلال عن أوكرانيا، وتتميز هاتان المنطقتان بما تحويانه من مناجم ويسكنهما أكثر من 7 ملايين نسمة غالبيتهم من أصول روسية. ورغم توترات أمنية متنقلة في مناطق الشرق الأوكراني، يؤكد مؤيدو الاستقلال استكمال الاستعدادات لإجراء الاستفتاء.
أعضاء لجنة الانتخابات متطوعون من عامة الناس ولن يتقاضوا أجرا، سيعملون على احترام القانون وتنظيم سير الانتخابات في مراكز الاقتراع. لدينا أيضا ميليشيات محلية ستعمل على حفظ الأمن.
وفي لوغانسك وضعت اللمسات الأخيرة على الاستعدادات لإجراء الاستفتاء.
هناك سؤال واحد حول استقلال لوغانسك، والإجابة عليه تكون بنعم أو لا.
وعشية الاستفتاء اشتعلت مواجهة في مناطق شرقي أوكرانيا كان أعنفها في مدينة ماريوبول. الداخلية الأوكرانية قالت إن 20 مسلحا وعددا من عناصر الشرطة قتلوا خلال هجوم شنه 60 مسلحا مولون لروسيا على مقر الشرطة المحلية في المدينة. وفي دونيتسك اندلعت اشتباكات انتهت إلى تجريد مسلحين مؤيدين للاستقلال قوة قوامها 100 عنصر من الحرس الوطني الأوكراني من أسلحتها بعدما استقدمت إلى المنطقة للتعزيز. وفي سياق الموقف الأوروبي الداعم لسلطات كييف الجديدة، اعتبر الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل خلال لقاء غير رسمي بينهما في شمال ألمانيا أن الاستفتاء في شرق أوكرانيا غير شرعي، ولوحا بفرض عقوبات جديدة على روسيا، داعين إلى تنظيم انتخابات رئاسية في أوكرانيا في موعدها المقرر في 25 من الشهر الجاري.
والآن إلى نشرة الأحوال الجوية في لبنان.
نشرة الطقس من قناة المنار برعاية ألفا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام. طقس مستقر لا يزال يسيطر على لبنان في هذين اليومين، جو الغد مشمس إلى قليل الغيوم مع استقرار في درجات الحرارة. درجات الحرارة المتوقعة لهذه الليلة تتراوح مشاهدينا بين 18 و20 درجة 9 بالأرز ومن 14 إلى 15 درجة للبقاع والداخل. الضغط الجوي ليوم الغد يسجل 757 ملم زئبق. الرطوبة لا تزال مرتفعة ونسبتها تتراوح بين 50 و80%. الرياح في لبنان جنوبية غربية، أما سرعتها فتتراوح بين 10 و30 كم في الساعة. موج البحر معتدل الارتفاع وحرارة سطح المياه 24 درجة. جولة وإياكم تأخذنا فوق بعض المناطق اللبنانية ودرجات الحرارة ليوم الغد. وننطلق من جوية 23 درجة، 16 بشبعة، 20 في جزين، 23 لزحلي. ننتقل إلى بيروت العاصمة 25 درجة، 22 لبعلبك، 23 لجبيل على الساحل. وختام الجولة اليوم عند طرابلس مع 24 درجة. طقس الغد مشاهدينا في لبنان مشمس إلى قليل الغيوم مع استقرار في درجات الحرارة، يصل أقصاها نهارا إلى 25 درجة وأدناها 20 درجة ليلا. انخفاض في درجات الحرارة ليوم الاثنين على 23 درجة، انخفاض إضافي لكن بسيط في درجات الحرارة يوم الثلاثاء ويصل أقصاها إلى 22 درجة، ويستمر الطقس مشمس إلى قليل الغيوم. شكرا مشاهدينا لحسن المتابعة، دمتم في أمان الله، السلام عليكم ورحمة الله.
اليوم مع ألفا صار فيك تنقل الباقة اللي بتناسبك على تليفونك، من 750 ميجا بايت ب 19 دولار بالشهر ل 40 جيجا بايت ب 149 دولار بالشهر، كلهم بسرعة 4G وأكيد متوفرين بسرعة 3G بلس.
عنوان النشرة: حمص تعود إلى أهلها وتكشف عن مخلفات مسلحيها. المعارضة السورية تستنجد مجددا بتل أبيب. صندوق النقد الدولي أنقذوا لبنان. قادة المحاور لدى الجيش فهل من تسوية؟ هدوء في سجن رومي بعد ليلة صاخبة. المنار دوت كوم دوت ال بي لمزيد من المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله.